الآن نقرأ رفع الأساطيل من صفحة 65، ولاحظوا أنه من صفحة 47 ما أدري مسار عندكم كذا ساقط 45 46 47 65 هذا ساقط ما أدري نعم كيف اي هو نفس المخطوطه ما في اشكال لكن هذا اللي ارسلها لي
هو كان بدا الموضوع من
صفحه 65 اي تاليف الشوكاني من صفحه 65 لكن المقدمه ناقصه ولا علينا من المقدمه ما علينا من المقدمه نبدا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة له مسماه رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين. اعلم أن كثيرًا من القاصرين يعتقد أن من طلب ما يقوم بما يغنيه ومن يعول ودخل في الأسباب التي يتحصل منها ذلك خارج عن طريقة الصالحين مخالف لهدي المرسلين مباين المسلك لمسلك المسلك الزاهدين
لا لمسلك غلط
مباين لمسلك الزاهدين وهذا وهم عظيم وجهل كبير فإنه قد طلب ذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وسأل ربه الغنى كما في الصحيحين وغيرهما أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والأحاديث في هذا كثيرة جدا وامتن الله سبحانه عليه بالغنى فقال ووجدك عائلا فأغنى. وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه دعا لخادمه أنس بالغنى. وثبت في الصحيحين أنه قال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وقال حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني الصلاة وهو حديث صحيح. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت
غير الصواب غير المشرك غير مشرك
وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وثبت في أحاديث صحيحة النهي عن المسألة إلا للسلطان. ومن ذلك ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وما حكاه الله سبحانه أن
وهذا توسل من موسى عليه الصلاة والسلام بحاله، فإن قوله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يشكو حاله إلى الله، والشكاية تتضمن إيش؟ السؤال. ولهذا من أنواع التوسل أن يتوسل الإنسان إلى الله بذكر حاجته، فيقول: اللهم إني فقير، اللهم إني مريض، اللهم إني كذا، يذكر حالة التي تحتاج إلى شفاء. نعم.
وما حكاه الله سبحانه أن يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض. وقال أيوب عليه السلام لما رأى جرادا من ذهب تسقط عنده فجعل يلتقطها، فقال الله عز وجل: ألم أغنك عن هذا؟ فقال: بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك، كما في الحديث الثابت في الصحيح. وقال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه: وارزقنا وأنت خير الرازقين. ومن ذلك سؤال حسنة الدنيا، كما في قوله عز وجل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. وقوله عز وجل: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، إلى قوله: وارزقنا وأنت خير الرازقين. والحاصل أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين.
أخرى تحبونها نصر الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيد الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ما فيها ورسلنا وتخلص.
يقول في الحاشية
لكن هذا قاله الحواريون، قالوا: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وآت منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. نعم. شكو بالحاشية.
يقول الآية 114 من سورة المائدة: وقد تقدم نصها في الحاشية رقم 3 أعلى، يعني أنها ليست
كيف؟
أنه يعني سورة المائدة.
لا ظهرنا، هذه سبقت قلب، لأنه حتى سبق ذكر: وارزقنا وأنت خير الرازقين، نفس الآية. ايش يعني اشتوا عليها؟ اشتوا عليها اصلا.
والحاصل ان طلب الرزق كان من غالب العباد والانبياء والعلماء والزاهدين. بل لو قال قائل انهم كلهم طالبون رزق الله عز وجل لم يكن بعيدا، فإنهم سائلون من الله عز وجل نزول الأمطار وصلاح الثمار والبركة في الأرزاق، وهذا هو من طلب الرزق، وهو كائن من جميع بني آدم، والمتورع منهم يقيد سؤاله بأن يكون ذلك من وجه حلال. والدعاء هو من جملة السعي في تحصيل الرزق، وكذلك جميع الأسباب المحصلة له على اختلاف أنواعها وتباين طرقها. ومن أنكر هذا فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد من أفراد بني آدم. انظر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في أيام النبوة، كان كل واحد منهم متعلقا بسبب من أسباب الرزق كائنا ما كان. ومن عجز عن ذلك قبل ما يصل إليه كأهل العفة، فإنه سم
كأهل الصفة.
ومن عجز عن ذلك
الصفة هم الذين يهاجرون من مكة إلى المدينة وليس معهم مال وليس لهم أهل في المدينة، فكانوا يأمون إلى صفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يزيدون أحياناً وينقصون أحياناً، وليسوا قوماً معينين، بأشخاصهم أو محدودين بأعدادهم، بل تارة يزيدون وتارة ينقصون وتارة يتبدلون. إيه.
ومن عجز عن ذلك قبل ما يصل إليه كأهل الصفة فإن وقوفهم فيها هو من طلب الرزق، وهكذا بعد أيام النبوة فإن الخلفاء الراشدين يجعلون لأنفسهم نصيبا من بيت المال يقوم بما يحتاجون إليه لأنفسهم ولمن يعولون على وجه العدل وعلى طريقة الزهد، وهم أزهد العباد في الدنيا وفي الاشتغال بها، وكذلك وفي الاشتغال بها، وكذلك من كان منهم بعد انقضاء خلافة النبوة التي يقول فيها الصادق المصدوق: الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا، فإن هذه المدة انقضت بخلافة الحسن السبط رضي الله عنه، ثم كانت من بعده ملكا عضوضا. وفيها أعني المدة التي بعد انقضاء مدة الخلافة القيام بحفظ بيضة الإسلام وجهاد الكفار وفتح ما لم يكن قد فتح من الأقطار. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقصدون من بيده أمر المسلمين، ويطلبون منه ما لهم فيه حق من بيوت الأموال التي بيده، وذلك هو من طلب الرزق، ويقبلون منه ما يعطيهم من غير كشف عن حقيقة الحال. وهكذا من بعدهم من التابعين، وكان هذا حال خير القرون ثم الذين يلونهم كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وكان من أهل هذين القرنين من يدي للقائمين بالأمر الأعمال من قضاء وإمارة على بعض البلاد وإمارة على جيش، ولا ينكر هذا منكر ولا مخالف فيه. وهذا هو نوع من أنواع طلب الرزق، وإن كان العمل قربة كالقاضي وأمير جيش الجهاد فإنه لا ينافي ما هو فيه من القربة، أخذ ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين. وما زال عمل المسلمين على هذا منذ قامت الملة الإسلامية إلى الآن مع كل ملك من الملوك، فجماعة يلون له القضاء، وجماعة يلون له الإفتاء، وجماعة يلون لهم على البلاد التي إليهم، وجماعة يلون لهم إمارة الجيش، وجماعة يدرسون في المدارس الموضوعة لذلك، وغالب جراياتهم من بيت المال. فإن قلت قد يكون من الملوك من هو ظالم جائر، قلت نعم، ولكن هذا المتصل بهم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم، بل ليقضي بين الناس بحكم الله، أو يفتي بحكم الله، أو يقبض من الرعايا ما أوجبه الله، أو يجاهد من يحق جهاده ويعادي من تحق عداوته. فإذا كان الأمر هكذا فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته لم يكن على هؤلاء من ظلمه شيء، بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل أو أحقر حقير، كان مع ما هو فيه من المنصب مأجورا أبلغ الأجر، لأنه قد صار مع منصبه في حكم من يطلب الحق ويكره الباطل، ويسعى بما تبلغ إليه طاقته في دفعه، ولم يعنه على ظلمه، ولا سعى في تقرير ما هو عليه أو تحسينه أو إيراد الشبه في تجويزه. فإن أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور فهو في عداد الظلمة وفريق الجورة ومن جملة الخونة. وليس كلامنا في من كان هكذا، إنما كلامنا في من قام بما وكل إليه من الأمر الديني غير مشتغل بما هم فيه إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تخفيف ظلم أو تخويف من عاقبته أو وعظ فاعله بما قد يندفع فيه بعض شره. وكيف يظن بحامل علم أو بذي دين أن يداخل الظلمة فيما هو ظلم، وقد تبرأ الله سبحانه إلى عباده من الظلم فقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وغير ذلك من الآيات القرآنية. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث جابر. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وفي لفظ: ولا يخذله. والأحاديث الواردة في تحريم الظلم وذم فاعله وما يستحقه من العقوبة كثيرة جدا، وقد أجمع المسلمون على تحريمه ولم يخالف في ذلك مخالف، وأجمع العقلاء على أنه من أعظم ما تستقبحه العقول. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في مداخلة الظلمة ما هو القول الفصل والحكم العدل، فقال في حديث صحيح أخرجه الترمذي في موضعين من سننه، وأوضح ذلك أتم إيضاح وبينه أكمل بيان. أعاذك الأمراء أعاذك
في بيان.
لا عندي في الحاشية، نقرأ من الحاشية الآن، بكمل البياض، سأكمل البياض. أعاذك الله يا كعب من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. ياك ذكر الحديث
ماشي
نكمله
كمل.
يا كعب بن عجرة الصوت يا كعب بن عجرة
ابن
يا كعب نعم
يا كعب بن عجرة
شيخ هذا رقم
2
هذه ما هي
الحاشية
كيف
الحاشية
الأولى
الثلاث
كلمات غير
مقروءة خلنا
نكمل لكن أحسن الله إليكم الإشكال يا كعب بن عجرة
ابن
لماذا يا شيخ
مضاف المنادى المضاف لا بد أن ينسب
المنادى طيب لماذا
إذا كان مضاف وجب نصب
المضاف ما هو كعب
ابن مضاف إلى عجرة كعب ما أضيف علم منادى ابن على الضم
يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان، أو قال برهان: يا كعب بن عجرة، لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت أبدا، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، أو قال فموبقها. وقد ثبت في الصحيح،
إخوانك يقولون هذا الحاشية على رقم 2،
على رقم 2،
رقم 1 اللي جاء البياض يقول: ثلاث كلمات غير مقروءات.
لكن الرقم 2 تابع لرقم 1، والمعنى متقارب بين الحديثين، حيث ذكر الورود على الحوض وإعانة الظلمة على الظلم، فهو بمعنى، أليس كذلك؟
غير شيء، المهم الحاشية غيرها.
ترينا يا شيخ أسند على سامي،
كيف؟
هو اللي مشي،
هو اللي وهك،
هو اللي لا ما وهك، لكنه نصح فما أصاب. وقد ثبت في الصحيح ذكر آئمة الجور ومداخلتهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن من رضي وتابع. فتقرر لك بهذا أن المداخل لهم إذا لم يصدقهم في كذبهم، ولا أعانهم على ظلمهم، ولا رضي ولا تابع، فهو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله منه، فكانت هذه مرتبة عالية وفضيلة جليلة، فكيف إذا جمع بين عدم وقوع ذلك منه والسعي في التخفيف أو في الموعظة الحسنة؟ ولا يخفى على ذي عقل أنه لو امتنع.
أشكان كلام الشوكاني هذا جيد، يعني مثلا كوننا لا نعمل ما ينفع المسلمين تحت ظل الولاة الظلمة هذا غلط عظيم، بل الواجب أن نعمل ما يلزمنا مما فيه صلاح المسلمين، ونحاول نصح هؤلاء وبيان الحق لهم. ولا شك أن الإنسان إذا قال كلمة الحق بإخلاص ستؤثر، ولا أدل على ذلك من قول موسى عليه الصلاة والسلام حينما اجتمع السحرة قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فماذا أثرت هذه الكلمة؟ فتنازعوا أمرهم بينهم، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب والسببية، أي بمجرد ما قال هكذا تنازعوا أمرهم بينهم، وإذا تنازع القوم فشلوا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالواجب على الإنسان أن يعمل بما فيه مصلحة المسلمين، ويسأل الله الهداية لولاة الظلم. وبهذا نعرف خطأ من ينفرون من الوظائف في البلاد التي يكون فيها ولاتها غير مستقيمين على شرع الله، إما من العلمانيين أو من المحكمين للأنظمة والقوانين المخالفة لشريعة الله. يجب علينا نحن أن لا نترك ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. نعم.
ولا يخفى على ذي عقل أنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين عن مداخلة الملوك لتعطلت الشريعة المطهرة لعدم وجود من يقوم بها، وتبدلت تلك المملكة الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومعاملة، وعم الجهل وطم، وخولفت أحكام الكتاب والسنة جهارا، ولا سيما من الملك وخاصته وأتباعه، وحصل لهم الغرض الموافق لهم، وخبطوا في دين الإسلام كيف شاءوا، وخالفوه مخالفة ظاهرة، واستبيحت الأموال، واستحلت الفروج، وعطلت المساجد والمدارس، وانتهكت الحرم، وذهبت شعائر الإسلام ولا سيما الملوك الذين لا يفعلون ذلك إلا مخافة على ملكهم أن يسلب، وعلى دولتهم أن تذهب، وعلى أموالهم أن تنهب، وعلى حرمتهم أن تنتهك، وعلى عزهم أن يذل. ووجدوا أعظم السبل إلى التخلص عن أكثر أحكام الإسلام قائلين: جهلنا، لم نجد من يعلمنا، لم نلق من يبصرنا، فر عنا العارفون بالدين، وهرب منا العلماء العاملون. وفي الحقيقة إنهم يعدون ذلك وفي الحقيقة أنهم يعدون ذلك فرصة انتهزوها، وشدة أطلقت عن أعناقهم، وعزيمة إسلامية ذهبت عنهم. ومع هذا فلم يختصوا بهذه الوسيلة التي فرحوا بها والذريعة التي انقطعت عنهم، بل الشيطان الرجيم أشد فرحا بذلك وأعظم سرورا منهم، فإنه قد خلى بينه وبين السواد الأعظم يتلاعب بهم كيف شاء ويستعبدهم كيف أراد. وهذه فرصة ما ظفر من أهل الإسلام بمثلها، ولا كان في حسابه أن يسعفه دهره بأقل منها. وسبب هذا البلاء العظيم والخطب الوخيم والوزر للإسلام وسبب هذا البلاء العظيم والخطب الوخيم والوزر للإسلام وأهله الذي لا يقادر قدره ولا يتهيأ به الدهر مثله، صنفان من الناس: الصنف الأول جماعة زهدوا بغير علم، وعبدوا بغير فهم، وتورعوا بغير إدراك للمصالح الشرعية والشعائر الإيمانية، وما يفضي إلى تعطل الأحكام وذهاب غالب دين الإسلام، فتصدوا للمواعظ والإرشاد للعباد، وبايعوا في ذلك ومقصدهم حسن، وصورة فعلهم جميلة، ولكنهم لم يكن لهم من العلم ما يوردون الأشياء مواردها ويصدرونها مصادرها، جعلوا لقصورهم أهل المناصب الدينية التي لا يتم أمرها التي لا يتم أمرها ولا ينفذ حكمها إلا سلطان الأرض وملك البلاد وملك البلاد من جملة
ملك سلطان الأرض وملك
سم
وملك سم البلاد
أو ملك البلاد
نعم لا أظن ملك أحسن
و
من جملة
يا
أنواع الظلم
وملك البلاد
سلطان الأرض وملك البلاد
إلا سلطان الأرض وملك البلاد من جملة أنواع الظلم،
يعني جعلوا ذلك من جملة أنواع الظلم،
وجعلوا صاحبها من جملة أعوان الظلمة. وسمع ذلك منهم عامة رعاع يغشون مجالس مثل
عامة رعاع
وسمع ذلك منهم عامة الرعاع يغشون مجالس مثلهم من القصاص مع خلو هؤلاء السامعين عن الورع وتعطلهم عن علم الشرع، فأخذوا تلك المواعظ على ظاهرها وقبلوها حق قبولها لخلو أذهانهم عن وازع الشرع والعقل والورع، فصار بين هذين النوعين من الجهل ما يملأ الخافقين. ولأمر ما كان كثير من السلف يمنعون الذين يقضون على الناس
يقصون
ولأمر ما كان كثير من السلف يمنعون الذين يقصون على الناس ويتصدرون لوعظهم وتذكرهم بما هم عليه من جهل بالشريعة وبما يرتكبونه من إيراد الأحاديث المكذوبة والقصص الباطلة، وكان عليهم أن يقصروا على ذلك ويكلوا ذلك إلى علماء الكتاب والسنة الذين يدعون الناس إلى حق هو معلوم لديهم وشرع هو صحيح عندهم. والصنف الثاني جماعة لهم شغلة بالعلم وأهلية له، وأرادوا أن يكون لهم من المناصب الدينية التي قد صارت بيد غيرهم ما ينتفعون به في دنياهم. والصنف الثاني جماعة لهم شغلة بالعلم وأهلية له، وأرادوا أن يكون لهم من المناصب الدينية التي قد صارت بيد غيرهم ما ينتفعون به في دنياهم، فأعوزهم ذلك وعجزوا عنه فأظهروا الرغبة عنه، وأنهم تركوه اختيارا ورغبة وتنزها عنه، وضربت ألسنتهم بسب أهل المناصب الدينية أو ألسنهم. يا شيخ
ألسنهم، لكن حتى العبارة قلقة، إنما مراده بذلك أنهم صاروا يسبون أهل المناصب الدينية، يعني كان يقول ضربت يعني انطلقت ألسنتهم.
وضربت ألسنهم بسب أهل المناصب الدينية وثلب أعراضهم والتنقص بهم، وأظهروا أنهم إنما تركوا ذلك لأن فيه مداخلة للملوك وأخذ بعض من بيوت الأموال، وأن أهل المناصب قد صاروا أعوانا للظلمة ومن الآكلين للسحت، ولا حامل لهم على ذلك إلا مجرد الحسد والبغي والتحسر على أن يكونوا مثلهم. فوضع
من هؤلاء طلبة علم وعندهم علم وأهل، أرادوا أن يصلوا إلى مناصب عليها علماء يتصلون بالحكام، فعجزوا عنها ولم يصلوا إليها، فجعلوا يسبون العلماء الذين يتصلون بالحكام ويطلقون ألسنتهم بسبهم، ليس قربة إلى الله ولا تنزها عن ما عند الحكام، ولكن إيش؟ حسدا لهؤلاء لأنهم عجزوا أن يصلوا إلى ما وصل إليها هؤلاء. بناء
فوضعوا أنفسهم موضع أهل التعفف عن ذلك والتورع عنه بنيات فاسدة ومقاصد كاسدة، مع ما في ذلك من الدخول في خصلة من خصال النفاق والوقوع في معرة بلية الرياء والولع بالغيبة المحرمة بغير سبب وبغير حق، وأدخلوا أنفسهم في هذه المصائب والمثالب والمعاصي والمخازي والجرائم والمآثم على علم منهم بتحريمها، وكما قال القائل يدعو وكل دعائه ما للفريسة لا تقع، عجل بها يا ذا العلا إن الفؤاد قد انصدع. وقد عرفنا من هذا الجنس جماعات وانتهت أحوالهم إلى بليات، وعرفنا منهم من ظفر بعد استكثاره من هذه البليات بمنصب من المناصب، فكان أشر أهل ذلك المنصب وبلغ في التكالب على الحطام والتهافت على الجرائم إلى أبلغ غاية. ومنهم من جالس بعد مزيد من التعفف وكثرة التقاعس ملكا أو قريب ملك أو صاحب ملك، فصار بطريقهم بما لا يستحل بعضه فضلا عن كله من له وازع من دين بلا أدنى زاجر من عقل. بل عرفنا منهم من صار نماما وضعه من يتصل به لنقل أخبار الناس إليه ففعل، ولكن لم يقتصر على نقل ما سمع، بل جاوز ذلك إلى التزيد عليه بالزور والبهت، حتى يجعل ذلك الذي وضعه للنقل عدوا عظيما لمن لا ذنب له ولا قال بعض ما كذب عنه فضلا عن كله. وبالجملة ما جربنا واحدا من هذا الصنف إلا وكشفت الأيام عن باطن مخالف ما كان يظهره، وقول وفعل منافي ما كان يشتغل به أيام تعطله. فليأخذ المتحري لدينه حذره منهم، ولا يركن عليهم في شيء من الأعمال الدينية كائنا ما كان. فإن قلت إذا ظهر ظهورا بينا أن بعض المداخلين يعينه أي الحاكم على ظلمه بيده أو لسانه، أو يسوغ له ذلك، أو يظهر من الثناء عليه ما لا يجوز إطلاقه على مثله، قلت من كان هكذا فهو من جنس الظلمة وليس من الجنس الذي قدمنا ذكره من المداخلين لهم. والظلم كما يكون باليد يكون باللسان والقلم وبالقلم، وقد يكون ذلك أشد. وكلامنا في من يتصل بهم غير معين لهم على ما لا يحل، ولا مشارك لهم بيد ولا لسان، بل يكون رجلا مقصده بالاتصال بهم مقصده بالاتصال بهم الاستعانة بقوتهم على إنفاذ حكم الله عز وجل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الحال وبما تبلغ إليه الطاقة. مثلا إذا كان العالم ينكر ما يراه من المنكرات على الرعايا ولا يقدر على ذلك إلا إذا كان له يد من السلطان يستعين بها على ذلك، فهذا خير كبير وأجر عظيم. وكذلك إذا كان لا يقدر على فصل الخصومات وإرشاد الناس إلى الطاعات إلا باليد من السلطان، فذلك مسوغ صحيح أيضا. وهكذا إذا كان لا يقدر على تخفيف بعض ما يفعله وزراء السلطان وأمراؤه وأهل خاصته من الظلم إلا باتصاله بالسلطان، فهو أيضا مسوغ صحيح. وهكذا إذا كان السلطان يصغي إلى الموعظة منهم في بعض الأحوال ويخرج عن فعل المنكر أو يخفف ذلك شيئا ما، فهذا مسوغ صحيح. واعلم أن أحوال السلاطين كما قال بعض السلف لهم طاعات مسؤوليات ومهام وواجبات كبيرة.
أن اتصال العلماء بالحكام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون اتصاله بهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستعانة بهم على تنفيذ أمر الله عز وجل وشريعته، سواء كان قاضيا أو مفتيا أو آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر. والثاني من يعينهم على ظلمهم ويشي بالناس إليهم ويقول هؤلاء فعلوا وهؤلاء تركوا، وربما يكون كاذبا، وهذا لا شك أنه مشارك لهم بالظلم، بل قد يكون أظلم حيث يدلهم على ما لا حقيقة لهم. والثالث أن يكون موقفه لا هذا ولا هذا، يذهب إلى الحكام ليتزلف إليهم ويدخل السرور عليهم والأنس والتحدث بما لا حاجة إليه أحيانا. فهذا ربما نقول إن عدم ذهابه خير من ذهابه، وقد نقول إن ذهابه خير من عدم ذهابه، لأنه إذا ذهب وهو ممن اشتهر بالعلم أو عرف الحكام أنه من أهل العلم صاروا يأنسون بأهل العلم ولا ينفرون منه. وإن كان هذا لا خير فيه بالنسبة لتوجيه الحاكم أو منعه من الظلم أو ما أشبه ذلك، وإذا تركهم فقد ينفرون من أهل العلم ويقول لا إن أهل العلم لا يرون شيئا، وها هم العامة يأتون إلينا من أسواقهم ويجلسون إلينا وهؤلاء لا يأتون، فيحصل بذلك نفرة. فالأقسام إذن إيش؟ ثلاثة: الأول من يعينهم على ظلمهم ويفتح لهم من أبواب الظلم والتعزير وغير ذلك ما يستحق العقاب من الله عليه، والثاني من يدلهم على الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وقد لا يدرك كل ما يريد، وليس بلازم أن يدرك كل ما يريد، بل قد يكون فيه تخفيف بعض الظلم، أو على الأقل يشعر الحاكم السلطان أن في الناس من ينكر عليه ويبين له الحق. والثالث، القسم الثالث سلبي لا ينتفع به السلطان ولا ينفع السلطان. نعم. كيف جاءت الدين؟
يعني ربما يكون واعظا لعامة من الناس يرى شركيات ويرى عقائد باطلة ولا يستطيع أن ينكر هذه العقائد لأن الرأي العام ضده فيسكت.
طيب وإذا لم يتوظف؟
يستطيع أن يعظم الناس بحاله.
لا بأس، إذا كان لو توظف لم يقبل الناس منه، وإن لم يتوظف قبلوا، فهنا يرجح المصلحة. سؤال واحد فقط.
جاء وقت السؤال.
ها؟
جاء وقت السؤال.
لا ما جاء. لكنهم.
ما سألنا حتى لا.
إيه نعم. هم يستغفلونني وأنا حقيقة أنسى. نعم. نقرأ.
واعلم أن أحوال السلاطين كما قال بعض السلف لهم طاعات مسؤوليات ومهام وواجبات كبيرة ومعاصي كبيرة. وصدق هذا القائل، فإن من طاعاتهم مسؤولياتهم تأمين السبل، تأمين الضعفاء من الأقوياء، والحيلولة بينهم وبين ما يريدونه من ظلمهم، جهاد أهل الكفر والبغي المتجارين على نهب الضعفاء وهتك حرمهم وتخويفهم ومغالبتهم على ما تحت أيديهم من أملاكهم، إقامة الحدود الشرعية والقصاص، إقامة شعائر الإسلام، والقيام من رعاياهم بواجباته، نصب القضاة لفصل الخصومات بالطرق الشرعية، وأهل الحسبة بالقيام بوظيفة الحسبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جمع الجيوش وتأمير الأمراء لقهر أعداء الدين، والقيام بما يحتاجون من بيوت الأموال، إحياء مدارس العلم بنصب المدرسين والمفتين، إمساك أهل الجسارة عما يريدونه من الفساد في الأرض بهيبة السلطان، ومخافة الإيقاع بهم، فإن كثيراً بل الأكثر لولا مخافة السلطان لكان له من الأفاعيل ما لم يكن في حساب. ولهذا ترى من لا سلطان عليه في جميع البلاد يفعل ما ترجف منه القلوب وتذري منه الدموع. ورحم الله الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، فإنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وصدق مما قاله هو الحق الذي
فما قال.
وصدق فما قاله هو الحق الذي يعلمه كل عاقل، فإن غالب الناس لولا مخافة عقوبة السلطان له لترك الواجبات إلا النادر، وفعل من المنكرات ما لا يأبى عليه الحصر. وأما أهل المخافة من الله عز وجل الذين يفعلون الواجب لكونه أوجبه الله عليهم، ويتركون المنكرات لكون الله عز وجل نهاهم عنها، فهم أقل قليل. ومن أنكر شيئا من هذا فليبحث عن حقائق الأمور، وينظر في مصادرها ومواردها وأحوال الفاعلين لها، حتى يتضح له أن الأمر كما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وأما كون للسلاطين معاصي كبيرة فإنه قد تأخذه النفس الغضبية فيسفك الدماء ويستحل الأموال المحرمة، وقد يهلك أهل القرية بسبب شذوذ فرد منهم عن طاعته، وقد نفسه إلى ما في يد الرع
تجره نفسه لعلها تجره نفسه
وقد تجره نفسه إلى ما في يد الرعايا، فيأخذ منها لإعلاء قانون الشريعة المطهرة، وينصب لذلك شباك الحيل وذرائع الظلم، وقد يطاوع نفسه الشهوانية فيفعل ما تشتهيه، ويرتكب من محرمات الله عز وجل ويفعل ما يريده لعدم نفوذ قول قائل عليه، إذ لا سلطان عليه إلا من عصم وقليل ما هم. وحكي عن بعض سلاطين الإسلام أنه كان يجتمع مع من يجالسه على كثير من اللهو والفسوق، وكان في المدينة التي هو فيها رجل صالح ينكر ما يبلغه من المنكرات، وإذا رأى إناءً فيه خمرٌ كسره، فمر يوماً من تحت دار السلطان فقال للسلطان بعض جلسائه: هذا فلانٌ الذي إذا رأى إناءً من الخمر بيد أحدٍ من الناس كسره، وإذا رأى منكرًا غيره، فأمر من يدخله إلى مجلسه، ثم قال: أنت تنكر على الضعفاء من الناس ما تراه من المنكرات، وتكسر ما تجده عندهم من أواني الخمر، وهذه عندنا من الأواني ما تراه، فهل تستطيع أن تغير ذلك علينا؟ فقال له: أنا ضعيف أنكر على مثلي من الضعفاء لقدرتي على ذلك، وأما أنت يا سلطان فكما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فبكى السلطان وقال: وأنا أيضا فأنكر علي، وقم وارمي بهذه الأواني من هذه الطاقات. فقام ورمى بها وتاب السلطان، فلم يعد إلى شيء مما كان عليه.
الله.
فإذا عرفت أن للسلاطين تلك المحاسن وتلك المساوئ ونظرت إلى ذلك بعين الصواب، علمت أن فيه من خصال الخير ما نفعه لك ولغيرك أكثر من الضر، وقد عرفت ما يقوله أهل الفقه وغيرهم: إن محبته أي السلطان لخصال خير فيه مما لا بأس به، فإذا كانت هذه المحبة جائزة فكيف لا يجوز ما هو دونها من الاتصال بها لأحد الأسباب المقدم ذكرها مع كون المتصل به على الرجاء بأن يقبل منه موعظة أو يترك بعض ما يقارفه حياء منه، فإن منزلة العلم والفضل لها من المهابة في صدر كل أحد، والتعظيم لها والخشية منها ما لا يخفى إلا على بهيمي الطبع، ولا ينكر ذلك إلا مسلوب الفهم. وعلى كل حال فمواصلته وهي السلطان لتلك الأسباب لا يتردد أحد في جوازها، بل قد تكون في بعضها حسنا، بل قد تكون واجبا إذا لم يتم الواجب إذا لم يتم الواجب إلا به، أو لم يندفع المحرم إلا به، وهذا لا يخفى على أدنى الناس علما وفهما. والممنوع هو مواصلته لا لمصلحة دينية تعود على فرد من أفراد المسلمين، تعود على فرد من أفراد المسلمين أو أفراد إذا ترتب على ذلك مفسدة. فكيف وقد ثبت في الكتاب العزيز الأمر بطاعة أولي الأمر، وجعل الله أولي الأمر وطاعتهم بعد طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتواتر في السنة المطهرة في الأمهات وغيرها أنها تجب الطاعة لهم والصبر على جورهم. وفي بعض الأحاديث
نبهت عليه لأن عندي مضمون هالجيم.
وفي بعض الأحاديث الصحيحة المشتملة على الأمر بالطاعة لهم أنه قال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وصح في السنة المطهرة أنها تجب الطاعة لهم ما أقاموا الصلاة، وفي بعضها ما لم يظهروا الكفر البواح. فإن أمروا أحدا من الناس أن يتصل بهم لم يحل له أن يمتنع، وعلى فرض أنه لم يكن في اتصاله شيء من تلك الأسباب المتقدمة، وعليه ألا يدع ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الممكن من ذلك، وإلا فهو معذور ولا إثم عليه إلا إذا حصل منه الرضا والمتابعة، كما تقدم في الحديث الصحيح. وأخرج ابن ماجة والحاكم وصححه والبزار واللفظ من واللفظ له من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر، وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن قلت
جاء وقت السؤال طيب نعم.
شيخ بارك الله فيكم، عند قول الشوكاني: فإن أمروا أحدا من الناس أن يتصل بهم لم يحل له أن يمتنع، وجمع بين الكلام هذا وما يفعله بعض السلف وفعله من امتناعهم للعمل للسلطان كولاية القضاء.
نعم، نحن نرى أن ما يفعله بعض السلف على وجهين: الوجه الأول أن يكون اجتهاداً فردياً أخطأوا فيه وهم غير معصومين، ويقابلون بمن كان من أمثالهم وتولى القضاء للسلاطين. الأمر الثاني أن هناك حالات معينة تتعلق بالشخص نفسه أو تتعلق بالسلطان نفسه أو بأحوال الناس نفسها تحمله على أن يمتنع. وقضايا الأعيان لا يمكن للإنسان أن يحدد سببها لأنها مجهولة، أعيان يعني أحوال سابقة لا يمكن تحديدها، وعلى كل حال فما أشار إلى الشوكاني رحمه الله من أنه يجب على أهل العلم وعلى أهل الحكم من القضاة وغيرهم أن يتولوا ما فيه مصلحة المسلمين وإلا لضاعت الأمة. يعني لو قلنا إن هناك سلطانا جائرا ظالما عاصيا نعم تركناه ولم نعمل بحكومة في حكومته وداخل شعبه ضاعت ضاع الأمر. لكن نحن نعمل ونقوم بما أوجب الله علينا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأما أن نترك فليس شيء.
القاضي يخاف على نفسه.
نعم.
هل هنا القاضي يخاف على نفسه أن لا يصيب الحكم فيكون عليه
لا يحل له ذلك. لا يدع إذا كان أهل القضاء فإن القضاء فرض كفاية في حقه ولا يحل أن يتخلف. وأما قوله أخشى أن لا أوافق الصواب نقول الحمد لله الحاكم إذا حكم فأخطأ ماذا عليه؟ له أجر وإن أصاب له أجران. ولو كان كل إنسان لا يتولى مثل هذه الأمور خوفا من الخطأ لضاعت الأمور. من الذي يتولى هذه الأمور ويرى أنه معصوم؟ لا أحد. نعم.
في رواية فلان تروا قرب واحد.
نعم.
ضبط الرؤية.
الرؤية هنا بمعنى العلم. يعني إما أن نراه بأعيننا وإما أن نعلم. يعني نعلم أنه وقع من ونعلم أن هذا الشيء كفر صريح ما يحتمل التأويل. ولهذا أي كفر يكون مثلا صريح لنا لكنه يحتمل التأويل فإنه لا يكفر في الحال.
الرأي الآن من؟
الرأي الذي يخرج عن الإمام.
الذي يخرج لو كان شخصا؟
لا طبعا. يعني هذا شروط الجواز. أما شروط الوجوب فهذه لا بد من القدرة.
إذا رأى الشخص ثقة هل يجب على البقية الاتباع؟
لا
ولا يخرجون عليه؟
أي ولا شيء الخروج.
إذا لابد أن يراه جميع الناس؟
لا لابد أن يراه واحد لكن لا يجوز لغيره يتبعه وهو لم يره لأنه قد يكون غير موثوق.
إذن يراه جماعة يشترط فيه التواتر.
وأيضا لاحظ مسألة هذه مسوّر بمعنى أنه إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان حينئذ لا يجوز أن نصبر على هذا السلطان. لا يجوز. لكن هل نخرج؟ أولا لا بد من قدرة، والثاني لا بد أن ننظر ماذا يترتب على الخروج. لأن ربما يكون هذا السلطان قويا حتى لو خرجنا عليه أعدم كل إنسان فيه صلاح.
الآن
شخص
أو
مما يشترط
التواتر أو
ما لا بد أن نعلم. يعني الشخص الواحد طبعا له نسبة خارج على الإمام وغيره لا يجوز أن يقلده في ذلك وهو لا يعلم. نعم. إيش
إذا ما كانت القدرة
يعني إذا لم يكن قادرا. نعم.
هل
نقول بالهجرة؟ لا ما نقول بالهجرة. ما دام الشعب والبلد على الإسلام ما نقول بالهجرة. هذه خلها مع نسخة زائدة شيبة. هذه معي نسخة زائدة صلحتها لي، لكن ما دام جزاك الله خير أعطيت هذه. ها؟ ما عندي شيء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين: فإن قلت ما حكم ما بأيديهم أي السلاطين والحكام
أي السلاطين
أي كسر أي السلاطين والحكام في بيوت الأموال مع وقوع ما فيه ظلم على الرعية ولو في بعض الأحوال، هل يجوز قبول ما يجعلونه منه لأهل المناصب؟ قلت نعم، للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف.